السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تغسيله، قال رحمه الله: تجب المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورية والأنوثية، ذكرنا ذلك على التفصيل. ثم قال: يخرج عن هذا حد، ويخرج عن هذا موارد، منها الطفل إذا كان له 3 سنين، وكذا الصبية إذا كانت لها 3 سنين. ذكرنا ما يتعلق بذلك، بقي الاحتياط الذي ذكره. قال: والأحواط، أنه إذا كان هناك مماثل لا يباشر غير المماثل لتغسيل الميت. هذا القول احتياط منشأه قول صاحب السرائر وصاحب الوسيلة، حيث ذهب إلى أنه مع وجود المماثل لا يجوز أن تغسل الصبي المرأة الصبية، ولا يجوز للرجل أن يغسل الصبية مع وجود المماثل. ودليلهم الروايتين المتقدمتين، حيث ورد في تلك الروايتين، الرواية الأولى النميري، النميري إنما ورد فيها 3 سنين، إنما هذه الرواية وردت لبيان حد التغسيل. ما هو حد التغسيل للصبي والصبية؟ حيث أمر الإمام أن يكون 3 سنين، لا لبيان أصل الجواز. فلا يستفاد من هذا الحديث الجواز، جواز التغسيل حينئذ مع وجود المماثل. وكذا الرواية الأخرى، حيث ورد فيها ما لم يكن في البين، لا يوجد في العبارة، لا يوجد من يكون يغسله، حينئذ قال الإمام فليغسله كذا. فلا يمكن لهما إطلاق حتى يمكن التمسك بهما. ولكن الإشكال في هاتين الروايتين أنه لا تصلحان لتقييد تلك الإطلاقات التي ذكرنا في التمسك بها، تلك الإطلاقات في جواز تغسيل الصبي إذا كان له 3 سنين، كذلك الاستصحاب جاري ولا إشكال فيه من هذه الناحية. ولذا قال رحمه الله: الأحواط، لأجل قول هذين العلمين. ثم قال: الثاني من الموارد، الزوج والزوجة، يجوز لكل واحد منهما تغسيل الآخر مطلقا، كان مماثل في البين أو لم يكن، من وراء الثياب أو من دون الثياب، يجوز لكل واحد من الزوجين تغسيل أحدهما الآخر. الدليل على ذلك، اختلف الفقهاء في هذا. القول الأول ما ذكره السيد الماتن رحمه الله من جواز تغسيل كل واحد منهما للآخر مطلقا، كان مماثلا في البين أو لم يكن، من وراء الثياب أو من دون الثياب. هذا ما ذكره، استدل بروايات سيأتي ذكرها. ادعي الإجماع القطعي في تغسيل المرأة، إجماع في الجملة، ادعي الإجماع في الجملة، هذا لا إشكال فيه، وسيأتي تفصيل هذا الإجماع. القول الثاني أنه لا يجوز تغسيل الرجل لزوجته إلا من وراء ثياب، هذا هو القول الذي ذهب إليه ونس جمع ونسب إلى الأكثر. نسبة الأكثر في المقام محل إشكال، إذ كيف يكون أكثر مع أن القول الأول هو المشهور، بل ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع عليه. إذا كان هناك قول مدعى عليه الإجماع بل هو المشهور، كيف يكون هذا القول هو الأكثر؟ فلذا نسبته إلى الأكثر محل إشكال. استدل ببعض الروايات وبعض الأدلة في المقام، نقرأ تلك الروايات ونرى مدى دلالتها على المطلوب. قال: الثاني الزوج والزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل. الدليل على ذلك الجواز في الجملة هو تدل على عليه روايات مستفيضة سيأتي ذكرها إن شاء الله، التي يستفاد منها جواز تغسيل كل منهما للآخر في الجملة، ويقتضيه الأصل أيضا، وادعى في الخلاف الإجماع عليه. نعم قد ينافي ذلك صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في الرجل يموت وليس معه إلا النساء تغسله امرأته لأنها منه في عدة، قال عليه الصلاة والسلام تغسله امرأته لأنها منه في عدة، وإن ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة. هذا التعليل وارد في لسان الفقهاء العامة، ولذلك تحمل هذه الرواية على التقية، لا يمكن الاستدلال بها أن المرأة تغسل زوجها لأنها منه في عدة، وأما الرجل يغسل زوجته لأنه منها في عدة، أو بالعكس لأنها في عدته، وأما أن المرأة تغسل وإن ماتت لم يغسلها لأنه ليس له عدة من قبلها، هذا التعليل وارد في عبارات العامة، فتحمل هذه الرواية على التقية. هذا هو المنافي الأول. وأو ينافيه ما قيل من أنه لا مجرى للأصل بعد الموت، قالوا الأصل استصحاب جواز النظر إلى الزوجة في حال الحياة ولمس الزوجة وغسل الزوجة أيضا في حال الحياة، نشك في بعد الموت استصحاب يجري ولا إشكال فيه. ذكروا بأن هذا الأصل لا مجرى له في المقام، لأنه بعد الموت إنما يتبدل الموضوع، فإن الميت بمنزلة الجمات والحياة شيء آخر، فموضوعان مختلفان، ولا يمكن إجراء الاستصحاب. الذي كان في الحياة الحكم في الحياة استصحبه إلى ما بعد الممات لسيرورته جمادا فيتبدل الموضوع، ولذا يجوز تزويج الأخت والخامسة إن كانت رابعة، ولأجل ذلك أنها خرجت وصارت موضوع آخر يجوز للزوج أن يتزوج أخت الزوجة الميتة أو يجوز التزويج بالرابعة. لكنه مردود أيضا بالإجماع على عدم انقطاع عصمة الزوجية، أنه تنقطع عصمة الزوجية بالكلية بالموت، الإجماع قائم على عدم الانقطاع، سيأتي في محله. إن لوازم الزوجية على أقسام، بعضها تنقطع وتزول بالموت وبعضها تبقى، تلك التي تترتب على حياتها فتنقطع بالموت، مثل تزويج الأخت، مثل تزويج الرابعة، ومثل بعضهم يقول المضاجعة، قالوا بأن المضاجعة والوضع والجماع لا يجوز، هذه تنقطع لأنها متقومة بحياة الزوجة، فإذا ماتت تزول هذه اللوازم. وقسم منها تتقوم بذات الزوجة، هذه الذات موجودة كانت حية أو ميتة، مثل النظر مثل اللمس وتغسيلها من هذا القبيل، فيجوز بالاستصحاب أيضا، فالأصل يجري في المقام ولا إشكال فيه، لأن الذات قائمة ولا إشكال في هذا، وليس من تبدل الموضوع. في القسم الأول لا يجري الأصل باعتبار أن اللوازم كانت مترتبة لحياة الزوجة، وبعد زوالها وموت الزوجة لا يجري هذا الاستصحاب، ولذلك قالوا بأنه مردود بالإجماع على عدم انقطاع عصمة الزوجية بالمرة وبقائها في الجملة، ليست أنه باقية على النحو الكلية، في الجملة باقية بالتفصيل الذي ذكرناه، إلا ما دل الدليل على زوالها بالنسبة إليه، فإن آثار الزوجية ولوازمها متعددة، منها ما تكون متقومة بالحياة كتزويج الأخت والخامسة وغيرهما قيل أن المضاجعة من هذا القبيل، ومنها ما تترتب على الذات كاللمس والنظر ونحو ذلك، ويصح جريان الأصل بالنسبة إلى الأخير دون الأول لانتفاء الموضوع بالنسبة إليه، وسيأتي إن شاء الله في الموضع المناسب تفصيل الكلام في هذا الموضوع. والحاصل يجوز الاعتماد على استصحاب جواز اللمس والنظر والتغسيل، والإطلاق يعضده أيضا، إنما الكلام في أمور فروايات مستفيضة، والأصل يجري وإطلاقات الأدلة جارية، فلا إشكال في هذا الحكم. على الإجمال، الأمر الأول، هل يختص بفقد المماثل أو يعم حتى مع وجوده؟ نسب إلى المشهور الثاني، يجوز تغسيل الزوج لزوجته أو بالعكس حتى مع وجود المماثل، أي الأعم، نسب إلى المشهور. ونسب الأول إلى الأكثر، وإن كانت هذه النسبة محل إشكال، لا سيما كون خلاف هذا القول هو المشهور، بل يظهر من الخلاف الإجماع عليه. فإذا كان هو المشهور وادعي الإجماع عليه، فكيف يكون هذا أكثر؟ ويدل عليه مضافا إلى الإطلاق، إطلاق ما دل على جواز التغسيل، نذو الأصل صحيح عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها؟ هذا القيد سيأتي إن شاء الله. بعض الفقهاء أخذوا بهذا القيد وحكموا بأنه لا يجوز تغسيل الزوج لزوجته إذا كان من يغسلها إذا كان مماثل له. قال: وسيأتي أن هذا القيد أيضا في لسان السائل وليس في كلام المعصوم ولا يؤخذ به. وعن المرأة: هل تنظر مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة لكراهية أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونها منها، يعني أنه هناك عادات عند العرف لا يجعلون الزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت، كراهية عندهم أن ينظر إلى الزوجة بعد الموت. الإمام يشير إلى هذه العادة، وفي الرواية الثانية صريحة لهذا المطلب. والتقييد في السؤال كما ذكرت لا يقدح في الاستدلال به مطلقا، إذ لظهور التعليل في حموم الحكم، التعليل أن العرف لا يقولون، عادة أهلها لا يقبلون بذلك، فالتعليل يدل على عموم الحكم. وما يفعله أهل المرأة في هذه الصورة إنما كان بحسب الملاحظات العرفية، فيدل الحديث على عدم المانع شرعا في هذه الصورة، حتى مع وجود المماثل يجوز التغسيل، لكن العرف المتعارف بين أهل المرأة لا يجعلون. كما يدل على الحكم صحيح محمد بن مسلم قال عليه الصلاة والسلام: سألته عن الرجل يغسل امرأته، قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إنما يمنعها أهلها تعصبا. فالحديث يدل على الجواز مطلقا، إنما أهل المرأة إنما يفعلون ذلك تعصبا، أي يمنعون الزوج أن يغسل زوجته تعصبا منهم. هاتان الروايتان يعتبرهما السيد الوالد من محكمات الأخبار في هذا الموضوع. فإذا كانت هناك رواية أو روايات إن أمكن تأويلها فلا بأس حينئذ، لا ينافي متشابه نرجعها إلى المحكم، وأما إذا لم يمكن وأمكن وهناك تعارض فلا بد من أعمال قواعد التعارض في البين. حينئذ نرجع إلى الروايات الموجودة في المقام، هاتان الروايتان صحيح عبد الله بن سنان ورواية الثانية أيضا تدل على ذلك، يدل صحيح محمد بن مسلم، محكمتان وواضحتان. ولكن هناك طائفتان من الأخبار. الطائفة الأولى ما يستظهر منها كون الغسل من وراء الثياب، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: سئل عن الرجل يغسل امرأته، قال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، من وراء الثوب، لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شيء منها، والمرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه، وإذا ماتت فقد انقضت عدتها. التعليل الوارد نفس التعليل الذي ورد في رواية زرارة، هذا التعليل نأتي الكلام فيه، هذه رواية أو صحيح الحلبي. ومثله وصحيح ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في رجل يموت في السفر أو في الأرض ليس معه فيها إلا النساء، قال عليه الصلاة والسلام: يدفن ولا يغسل. وقال: في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة إلا أن يكون معها زوجها، فليغسلها من فوق الدرع ويسكب عليها الماء سكبا، ولتغسله امرأته إذا مات، والمرأة ليست مثل الرجل، والمرأة أسوأ منظرا حين تموت. فالفرق بينهما أن المرأة إذا ماتت الزوج يغسلها من وراء الثوب، يسكب عليها الماء سكبا من وراء الدرع، وأما إذا مات الزوج يجوز للمرأة أن تغسله. ولماذا؟ لأنه يعلل الإمام أن المرأة بعد الموت يختلف منظرها عن منظر الزوج حين عن الرجل حين يموت. هذا هو الخبر الثاني. ومنها خبر الكناني عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء، قال عليه الصلاة والسلام: يدفن ولا يغسل. والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا، ولا ينظر إلى عورتها، وتغسله امرأته إذا مات، والمرأة إذا ماتت ليست بمنزلة الرجل، المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت. هذا هو التعليل الوارد في هاتين الروايتين، أن المرأة إذا ماتت أسوأ منظرا من الرجل إذا مات، ولعله يرجع إلى كونها ريحانة والريحانة تذبل بالموت وغير ذلك وغير ذلك، أما الزوج لا يكون كذلك، لعله يرجع إلى هذا. هذه هي الطائفة الأولى التي ورد فيها بأن الزوج إذا غسل زوجته لا بد أن يكون من وراء الثياب من وراء الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها. لكن يمكن المناقشة في الاستدلال للمطلوب بها للمطلوب بأن الغسل من وراء الثياب إن كان من أجل عدم تحقق المس فلا بد من حملها على الكراهة، لأجل أنه لا يمس الزوج جسد زوجته فلا بد أن نحمل هذه الروايات على الكراهة. لموثق سماعة قال: سألته عن المرأة إذا ماتت، قال عليه السلام: يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق. هذا صحيح، نص في جواز اللمس، فلا بد أن نحمل هذه الروايات التي تدل على النهي لا يمسها نحملها على الكراهة لأجل صراحة هذه الصحيحة. وإن كان من أجل النظر، أي لا ينظر، لأن تغسيلها يوجب نظر إلى جسدها، فلا بد أن نحملها على الكراهة أيضا، لصحيح محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه الصلاة والسلام عن امرأة توفيت أيصلح لزوجها أن ينظروا إلى وجهها ورأسها؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. فإذا كان عدم جواز غسل الزوجة ولا بد أن يكون من وراء الثياب لأجل عدم جواز النظر إليها، فهذه الصحيحة تدل على جواز النظر، فنحمل هذه الروايات على الكراهة حينئذ. فهذه هي ولا وجه للتمسك بها حينئذ. أما التعليل الوارد في الروايات في تلك الأخبار بأن المرأة تصير أسوأ منظرا حين تموت، هي نفس هذا التعليل إنما يصلح للكراهة لا للحرمة. أن المرأة أسوأ منظرا حين تموت، هذا التعليل لا يدل على الحرمة وإنما على الكراهة. فحينئذ هذه الطائفة من الأخبار لا بد من حملها على الكراهة وليس على حكم شرعي لوجود قرينة في البين، وهو أن المرأة أسوأ منظرا من الرجل حين تموت، ولوجود روايتين تدل على جواز النظر إلى رأس المرأة وجسد المرأة ولمس المرأة كما تقدم ذلك. فلا وجه للتمسك بهذه الطائفة لوجوب الغسل من وراء الثوب، نعم لاشتمالها على بعض القرائن الظاهرة نحملها على الكراهة، ليس أكثر من ذلك، على الندب والأفضلية. من الندب والأفضلية أن يغسلها من وراء لئلا ينظر إلى جسدها ويتأثر من سوء منظرها. هذه هي الطائفة الأولى المعارضة لتلك الروايتين اللتين حملهما السيد وجعلهما من محكمات أخبار الباب. الطائفة الثانية هي تلك الأخبار التي ذكر فيها السفر المستفاد منها الضرورة والاضطرار، يجوز للرجل أن يغسل زوجته إذا كان هناك ضرورة واضطرار مثل السفر ونحوه. مثل صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، فالرجل يموت وليس معه إلا النساء، قال عليه الصلاة والسلام تغسله امرأته لأنها منه في عدته. الآن هذه المرأة في عدة الوفاة فيجوز أن تغسل الزوج، وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة. المهم أنه الرجل يموت وليس معه إلا النساء، يعني هنا ضرورة، لا يوجد أنه هنا رجل حتى يكون مماثلا يغسل الزوج، فحينئذ يجوز للزوجة أن تغسل زوجها لأنها في عدة منه. وأما إذا كانت المرأة قد ماتت أو الزوجة قد ماتت لا يجوز للزوج تغسيلها. إذا في هذه رواية ومثل خبر أبي بصير قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل. ففي هذا في كلام الإمام وارد سفر معناه ضرورة، إذا كانت هناك ضرورة يجوز للزوج أن يغسل زوجته وكذا العكس، وأما ولم يكن معهم رجل مماثل. وغيرهما من الأخبار التي يستفاد منها الضرورة. وفيه إن مثل هذه القيود محمول على الغالب، لما عرفت من أن المتعارف بين الناس عدم مباشرة تغسيل الزوج لزوجته وبالعكس، فيكون المورد من الفروض النادرة في الخارج حينئذ. إذا لم يوجد أحد في البين يكون فرض نادر هذا. العرف لا يقبلون بأن الزوجة تغسل زوجها أو الزوج يغسل زوجه، تعصب هذا من العرف ومن العادة الموجودة عند الناس فلا يجوز، ففرض نادر هذا من الفرض النادر ولا يكون قيدا في الحكم. يضاف إلى ذلك أن صحيح زرارة المتقدم موافق لأشهر مذاهب العامة، حيث ذكرنا أنه الزوجة لا تغسل إلا أنه في عدة وكذا، هذه موافق لأشهر مذاهب العامة، فلا وجه للأخذ بإطلاقه حينئذ. ومن جميع ما تقدم يظهر الوجه بجواز التغسيل مجردا عن الثياب، وإن استحب كونه من وراء الثياب كما سيأتي إن شاء الله وتقدم من الروايات. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، روى مفضل بن عمر عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: من غسل فاطمة عليها السلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: ذاك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فكأنما استفضعت ذلك من قوله: كيف يغسل أمير المؤمنين زوجته فاطمة الزهراء؟ فقال لي: كأنك ضقت مما أخبرتك. فقلت: قد كان ذلك، جعلت فداك. فقال: لا تضيقن، فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق. أما علمت أن مريم عليها السلام لم يغسلها إلا عيسى؟ ونحوه مرسل أرصد. حمل بعض الفقهاء هذه الرواية أن استعظام السائل لا لأجل أصل جواز الغسل، غسل الزوج والزوجة، إنما حصل هذا الاستعظام لأجل أنه في هذه الحالة وتألم أمير المؤمنين بفقد فاطمة الزهراء، كيف له صار له همة أن يغسل فاطمة؟ استعظامه من هذه الناحية، فلا يدل الحديث على أنه مخالف لتلك الروايات، فاستعظامه إنما كان للفعل لا للجواز، أي في هذه الحالة الذي كان أمير المؤمنين متألما بمصيبته كيف يمكن أن يغسل فاطمة؟ لا لجواز تغسيل الزوج للزوجة، فإن استعظام السائل كان لمباشرته عليه الصلاة والسلام للتغسيل مع شدة تألمه للمصيبة لا لجواز وقوع ذلك منه. ممكن هذا الاحتمال صحيح، لكن ذكر السيد الوالي بأنه يستفاد من هذا الحديث أمور سيأتي بيانها إن شاء الله.